كيف حال عبد الأول؟ طيب؟ كيف الوالد؟
الحمد لله بالصحة وعافية.
عليكم. عليكم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
وكذلك المشايخ
الله يسلمون عليكم. عليكم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، لدي بعض المسائل قد أشكلت علي وعلى غيري من أهل المدينة، فلو تفضلتم مشكورين وجزاكم الله خيرا بالإجابة عليها بتفصيل مظنون بكم. منها مسألة: متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم؟ وإذا وقع في شيء من الأمور المخالفة لأهل السنة، هل يجوز إطلاق البدعة عليه مباشرة أو بعد إقامة الحجة؟ وإذا كانت إقامة الحجة غير متيسرة، إما لموت ذلك الرجل ولبعد الزمان به، أو لأن ذلك الرجل غير ممكن المقابلة معه حتى تقام عليه الحجة، فأفيدونا مشكورين.
سؤالك بارك الله فيك يتضمن أسئلة كثيرة، فلو أنك فرقت بين سؤال وسؤال.
طيب جيد.
نعم. لأنه أو تضع الورقة أمامي حتى أعطيك الجواب عن هذه الفروع والأسئلة الكثيرة التي تضمنها السؤال الواحد.
طيب أنا أعيد المسألة بنقطة نقطة. طيب.
السؤال الأول:
متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم، أو إذا وقع في شيء قليل من مما يخالف اعتقاده؟
أقول والله عز وجل أسأله التوفيق إلى الصواب فيما أقول. لقد اشتهر بين كثير من العلماء قديما وحديثا أن المسلم إذا أخطأ فيما يسمى عند العلماء بالفروع يعذر، أما إذا أخطأ في الأصول في العقيدة فلا يعذر. نحن نعتقد أن هذا التفريق أولا ليس له دليل من الشرع، وثانيا نعتقد أن المسلم ومن الواجب عليه أن يتقصد دائما وأبدا أن يعرف الحق مما اختلف فيه الناس، سواء كان ذلك متعلقا في الأصول أو الفروع أو في العقائد أو في الأحكام. فإذا أفرغ جهده لمعرفة الحق فيما اختلف فيه فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما هو معلوم من حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا هو الأصل أولا. ثانيا، إذا المسلم كان حريصا على معرفة الحق ثم أخطأه ولو كان في العقيدة أو في الأصول، فهو غير مؤاخذ أولا، بل هو مأجور على خطئه أجرا واحدا ثانيا لما سبق ذكره. يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح أيضا: من حديث حذيفة ابن اليمان وغيره من الأصحاب الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الماء ونصف في البحر ونصفي في الريح. فمات الرجل وحرقوه بالنار وذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح. قال الله عز وجل له: كوني فلانا، فكان بشرا سويا. قال له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك. قال: فإني قد غفرت لك. فالله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان ما أنه وقع في الكفر وفي الشرك، لأنه بوصيته هذه التي ربما لا يكون لها مثيل في كل الوصايا التي علمناها ووصل إلى علمنا من حيث جورها وظلمها، فالله لم يؤاخذه بل غفر له، لأنه علم بأنه ما أوصى بهذه الوصية الجائرة إلا خوفا منه. فإذا المسلم الآن يأتي خلاصة الجواب، إذا كان المسلم يبتغي وجه الله عز وجل في كل ما يدين الله به ويعتقد فيه لكنه أخطأ الصواب، فلا شك أن الله عز وجل يغفر له خطأه بل ويأجره أجرا واحدا. هذا الذي ندين الله به ونفتي به دائما وأبدا، وخلاصة ذلك أنه خلاف الأصل والقاعدة أن الله لا يؤاخذ الإنسان على ما أخطأ وإنما على ما تعمده، وثانيا لمثل هذا الحديث الصحيح. هذا جواب السؤال الأول. فماذا بعده؟
وبعده ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء ذكر أن الرجل قد يثاب وعند حضوره في مولد أو في بدعة على حسب قصده ونيته، فما تقولون في ذلك؟
هذا ليس سؤال، هذا لم يقرأ آلفا، أنت قرأت سؤالا تضمن فروعا كثيرة.
نعم.
لعلك قفزت قفز الغزلان.
ايه قفزت.
لماذا قفزت؟
نعود الأول.
نعم. نحن قلنا سؤالك الأول تضمن أسئلة.
نعم.
فالفرع الأول الآن عدته عليه وأعطيتك الجواب، لأنك بنيت على سؤالك الأول أنه هل هو يخرج من أهل السنة والجماعة، وأسئلة كثيرة جاءت في نفس السؤال الأول.
طيب.
نعم. يعني في أشياء أنت الآن قبلتها.
نعم.
ما أدري إذا أنت استغنيت عنها فهذا شأنك.
نعم.
لكن أنا شاعر بأنك بحاجة إلى بقية الأسئلة.
نعم. قلنا: متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم، وإذا وقع في شيء مخالفا لما كان عليه أهل السنة ولو كان في فرع واحد، هل يطرق عليه أنه مبتدع؟
هذا سؤال مهم، لكن يمكن أن يفهم جوابه على ضوء الجواب عن السؤال السابق. فنقول إن كان ابتغى وجه الحق والصواب فأخطأه، فلا يجوز أن يقال إنه ليس من أهل السنة والجماعة لمجرد أنه وقع في خطأ، أو لنقل كما جاء في سؤالك وقع في بدعة. كثير كما يعلم طلاب العلم فضلا عن أهل العلم، كثير من العلماء يقعون في الحرام، ولكن هل يقصدون الحرام؟ حاشاهم. فهل يأثمون بذلك؟ الجواب لا. لا فرق إذا بين عالم يقع في استحلال ما حرم الله باجتهاد هو مأجور عليه، أو بين عالم آخر وقع في بدعة دون أن يقصدها وإنما قصد السنة فأخطأها. لا فرق بين هذا وهذا. ولذلك فنحن نشكو الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية الآن بين أهل السنة أنفسهم، حيث أنه ظهر فيهم من يظن بأنه خالف أهل السنة في بعض المسائل، فبدعوه وخرجوه عن أهل السنة. حسبهم أن يقولوا بأنه أخطأ أولا، ثم عليهم أن يقيموا الحجة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ثانيا. أما أن يجدوا في الفرقة فرقة وخلافا، فهذا ليس من عادة أهل السنة والجماعة أبدا. لذلك فلا يجوز أن ينبذ من قد يخطئ في مسألة على التفصيل السابق، سواء كانت أصلية أو فرعية، كانت عقدية أو فقهية. لا يجوز أن يضلل، وإنما يعامل بالذي هو أحسن. غيره.
وإذا تمكن أهل السنة من إحضار ذلك الشخص وإقامة الحجة عليه فيما خالف فيه منهج أهل السنة، ومع ذلك أبى الرجوع إلى ما هم عليه من الحق، فهل يبدع أو لا؟
هذا أيضا جوابه مفهوم، إذا عاند وأصر فيبدع، أما إذا قال لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون بل هو يعكس ذلك عليهم وهو يخطئهم بدوره، فتبقى المسألة مسألة خلافية بينهم وبينهم، ولا ينبغي أن نعتقد أننا علمنا أنه اعتقد في قلبه خلاف ما يبوح هو بلسانه فيكون منافقا. لسنا نحن كما أشار الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، هل لا شققت عن قلبه حينما أعلن ذلك المشرك الذي وقع تحت ضرب السيف المسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه وقتله، معروف القصة. فقال له عليه السلام فأين أنت وقوله لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية أو خوف من القتل. فكان كلامه عليه السلام أن قال هل لا شخفت عن قلبه، وهو مشرك، والظاهرة تشعر بلا شك أنه قالها خوف من القتل، فما بالنا بالمسلم يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ويقول بالكتاب وبالسنة ومنهج السلف الصالح، لكنه أخطأ في مسألة وأقيمت عليه الحجة. وهذا نقوله بشيء من التحفظ، لأن ليس كل من يجادل يكون على علم، لكننا نفترض أنه فعلا أقيمت عليه الحجة من عالم أو من علماء فاضل، لكنه ما اقتنع بها فحسيبه الله. ولا يجوز نحن أن نغلب خطأ أو أخطاء على جمهر من الصواب. الأمر في هذه المسألة العلمية كهو تماما فيما يتعلق ب الصلاح والطلاح، فلا يمكن لمسلم أن لا يقع في مخالفة شرعية، أي لابد أن يرتكب سيئة أو خطيئة، وكل منا خطاء كما نعلم جميعا. فهل إذا رأينا رجلا أخطأ خطيئة ما أو ارتكب إثما ما قلنا عنه فاسق قلنا عنه فاجر، ولا العبرة بما يغلب؟ بما يغلب. كذلك المسألة العلمية تماما.
نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم أن الرجل قد يحضر في مناسبة كمولد ونحوه من البدع ويثاب على حسن قصده وعدم علمه بأن ذلك الأمر الذي حضره أمر مخالف لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في ذلك؟
لا شك أن هذا كلام رجل عالم، وحسبك أن القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية. هو يقول وهو لا يعلم، فهل نقول له اعلم كل شيء؟ لكن أنا سأقول شيئا آخر. يجوز للمسلم أن يحضر موضعا من مثل هذه المواضع وهو يعلم أنها محدثة وأنها غير مشروعة، لكنه لا يحضرها تزلفا ولا يحضرها مراءة، وإنما يحضرها لكي ينبه على عدم شرعيتها، أو إذا لم يتمكن أو يمكنه الوضع العام من أن ينكر أصل هذه البدعة، فهو ينكر ما قد يقع في هذا الأمر، مما إذا أنكره لا يترتب عليه مفسدة هي أكبر من المصلحة التي هو ينبه عليها ويذكر الناس بها. هذا طبعا انطلاق من القاعدة الفقهية المعروفة لدى أهل العلم أن جلب المصلحة قبل دفع المفسدة، والعكس تماما إذا كانت المفسدة المظنون وقوعها هي أكثر من المصلحة التي ينشدها. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجامع المشركين ونواديهم، ولا شك أنه كان يقع فيها منكرات كثيرة وكثيرة جدا، ومن منا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام كان يؤذى وكان يوضع السدى والقذى والنجاسة ربما على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لكنه كان يحضر المجالس ليقوم بواجب دعوتهم إلى التوحيد كما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام. لكنه إلى جانب هذا، حينما فتح الله له مكة ودخل وصلى في جوف الكعبة، وأرادت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقتدي بنبيها وزوجها فتصلي في جوف الكعبة، قال لها عليه السلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر عن الكعبة. قال عليه السلام هنا الشاهد: ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا هو عليه السلام ترك الكعبة على النقص الذي جددت بناءه العرب في الجاهلية. لماذا؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة. خشي عليه الصلاة والسلام من الذين أسلموا حديثا أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام هدم الكعبة ما ترك لنا شيئا حتى بيت الله الحرام هدمه. فإذا الرسول عليه السلام قد سن لنا حكمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمثل هذه الكلمة الطيبة. فإذا حضر رجل مشهدا أو موضعا فيه منكر فيه محدث لكي يصلح فهو يؤجر على ذلك، أما أنه لا يعلم أنه منكر ومحدث فلا شيء عليه، فهو نيته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أظن أنك أخذت الجواب والإجابة.
طبعا هذا منها بيوت العسائل الآن القائمة بين الناس،
ما هذا هو
يذهب عليه بعض إخواننا
نعم.
فضيلة الشيخ، عن الحديث الذي جاء في ذكر عدد الفرق، الحديث المشهور الذي فيه أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة، هل هذا الحديث جاء على حصر الفرق أو أنه جاء بيان للكثرة ولما سيحصل من الفرقة والتمزق بين المسلمين في آخر الزمان؟
أنا أعتقد أولا أن هذا السؤال لا ينطوي تحته كبير أمر، لأنه إن كان للكثرة كما جاء في السؤال أو للتهديد فهذا أمر غيبي، والواجب على المسلم أن يؤمن بالغيبيات دون توسع فيها. لنفترض أننا كنا في عهد الصحابة، هل كان هناك 73 فرقة؟ لا. انزل إلى التابعين، لا. إلى تابعيهم، لا. إذن ماذا يكون موقف المسلم يومئذ؟ هل يتساءل مثل هذا السؤال، يقول هل هو هذا العدد للكثرة أم للتهديد؟ ماذا تظن سيكون موقفه؟
أظن أنهم أن هذا يعني كونه يرى أن هذا الأمر يتحقق في عصر الصحابة، الأدلة الذي يظهر لنا على خلاف ذلك أن هذا الأمر يحصل عند غربة الإسلام.
هو هذا، لكن هذا ليس هو جواب السؤال بارك الله فيه. يومئذ إذا تساءل، هل يتساءل هل هذا للكثرة أي لا يفيد التحديد، أم هو الأصل في العدد التحديد ولا يفيد الكثرة بمعنى أنه يحتمل أن يكون أكثر من ذلك لكن لا يحتمل أن يكون أقل من ذلك إلا إذا ثبت عمليا وفعلا، وهذا لذلك قلت لا يمكن أن يتصوره الصحابي أو التابع أو تابع تابعي، لأنه بعد ما جاء الزمان الذي تتكاثر فيه الفرق ويمكن أن يصل عددها هذا العدد. قصدي من السؤال يومئذ ألا يسعى هذا الصحابي أو التابع أو تابع تابعي إلا أن يؤمن بهذا العدد وأنه حق، ولا يتفلسف ويقول هل هو للكثرة أم للتحديد؟ واضح السؤال؟ هذا هو الجواب. فغرضي هذا السؤال كما قلت في أول الأمر ليس تحته طائل، لا يتعلق بأمر عملي نحن يجب أن نعرفه بوضوح حتى نتعامل معه، لأن هذا أمر غيبي. لكن لو سأل سائل مثلا، أقول مثلا لبيان الفرق بين ذاك السؤال وبين السؤال التالي، هل هذه الفرق حينما قال الرسول عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، ذلك يشمل كل فرقة مهما كانت انحرافها قليلا أو كثيرا ويكون حكمها النار بمعنى الخلود، أم قد وقد؟ هذا سؤال غير ذاك السؤال. ولهذا فأنا أقول لعل وراء الأكمة ما وراءها، لعل وراء هذا السؤال الذي أنا قلت لا طائل تحته شيء آخر، فقله إن شئت.
نعم. وراء في آخر هو أن المشاهد في هذا العصر أن الأحزاب والفرق قد كثرت جدا حتى عجز كثير من أهل العلم من حصرها ومن ذكر عددها، بل بعضهم الذي أراد أن يحصر يعني رأى أنها تجاوزت 75، بل بعض الفرق في نفسها تفرقت إلى فرق لا تحصر ولا تذكر من كثرتها. هذا يعني الإشكال
هذا هو.
نعم.
فالآن أقول هنا شيئان، متى تكون الفرقة فرقة ضالة؟ لا تكون بمجرد الانحراف الجزئي كما سبق الجواب عنه آنفا، إنما تكون الفرقة فرقة ضالة حينما تتكتل جماعة على أساس منهج تضعه لها وتتبناه وتتحزب وتتعصب له، حين ذاك هذه تصبح فرقة. أما أن يخطئ فرد من أفراد المسلمين خطأ وأن يقع في بدعة سواء كانت عقيدة أو حكما فقهيا، فهذا لا يعتبر فرقة. ولذلك فحينما نريد أن نصنف الفرق وأن نقول إنها جاوزت الرقم المذكور في الحديث، هذا يحتاج كما يقولون اليوم مسح ودراسة لهذه الفرق ومعرفة مناهجها. فإن كان فعلا لها مناهج تتمايز إحداها عن الأخرى وكل واحدة منها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، حين ذاك نتمكن أن نقول هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة. فإذا حصرنا الفرق هذه وضبطنا مناهجها وحكمنا عليها بأنها مخالفة للمنهج الذي كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، حينئذ سنقول كل فرقة من هذه هي من الفرق الضالة. فإن زادت على 73 فرقة، حين ذاك نقول بقولة أهل العلم العدد لا مفهوم له. لكن العدد لا مفهوم له من حيث الأكثر وليس من حيث الأقل، واضح؟ لكن أنا أقول لك بكل صراحة، لا يمكن لإنسان أن يحصي الفرق الموجود اليوم وأن يجري دراسة حول كل فرقة ويحكم بميزان الشرع العدل أن هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة، ثم يقول زاد عددها على 73 فرقة. لا يمكن هذا، وإنما هو دفاع قد يصاحبه شيء من الهوى، قد يصاحبه شيء من العاطفة الهوياء، وقد لا تكون مقرونة بالهوى. لذلك نحن لا يفيدنا مثل هذا البحث بقدر ما يفيدنا أن نعرف هل هذا الشخص أو هذه الطائفة فيما خالفت فيه هل يجوز لنا أن نبدعها وأن نخاصمها وأن نخرجها عن جماعة أهل السنة والجماعة؟ هذا هو المهم. أما أن نفرغ قليلا أو كثيرا من الوقت لإحصاء الفرق ثم لنقول بعد ذلك إيه هذه الفرق زادت على العدد المذكور في الحديث، ما الفائدة من هذا؟ لا فائدة. هذا الذي عندي جوابا عن هذا السؤال. غير ذلك كادت ساعة تصل 11.
نقرأ عن بعض السلف أنهم كانوا يعملون أشياء لا نعرف سنة جاءت بذلك الأمر الذي يجوز. هل يجوز لأحد أن يقلدهم لجلالة قدرهم ومعرفتهم بالسنة في ذلك الأمر الذي لا يعرف فيه سنة؟
هل تستحضر مثالا؟
استحضر مثالا عن ابن سيرين.
ابن سيرين؟
اي نعم.
مثلا
انه في مصنف ابن ابي شيبة قال: من كان يكثر التفاته في الصلاة فلا بأس أن يغمض عينيه.
من كان إيش؟
يكثر الالتفات
في الصلاة.
أي نعم. فلا بأس أن يغمض عينيه. يقول: كان على هذا من أدركنا.
لكن هذا مثال لما قلت.
يعني هذا ما نعرف سنة جاءت تحث على مثل هذا الأمر.
لكن هذه ليست سنة. هذه لا يقال فيها سنة، بارك الله فيك. على كل حال احفظ سؤالك هذا فسأجيبك عليه. الجواب بالنسبة للسؤال، وأرجو أن يكون السؤال مسجل عندك حتى تربط الجواب به. إذا كان الشيء الذي لا نعرفه في السنة المروية عن الرسول عليه السلام، إذا كان من عمل السلف ليس من عمل فرد من أفراد السلف، وإنما هو من عمل جماعة من السلف، فنحن نعمل به ونرى الاقتداء بهم لما ذكرته. ماشي إلى هنا؟ الجواب هو جواب سؤالك. طيب، لكن مثال لا يصلح تمثيلا للسؤال وللجواب. لما؟ إنما كان يمكن أن يكون المثال مثالا صالحا للسؤال فيما لو كانوا يتعبدون الله بغمض العينين، والمثال ليس كذلك. المثال كما قرأت إنما هو بالنسبة لمن يلهيه النظر ويحمله النظر إلى التفات يمنة ويسرى، حينئذ مجاهدة لنفسه يغمض عينيه وليس تعبدا إلى ربه عز وجل. ألا فرق بين الأمرين؟ طيب، ينتج من وراء هذا التدقيق في مناقشة الأثر أن من كان لا يلتفت ولا يلتهي بصلاته ببصره فهو لا ينبغي له أن يغمض عينيه، أليس كذلك؟
نعم.
إذن المثال ما يصلح للسؤال.
لكن ما مر بكم مثل هذا الفعل؟
لا، إلا أننا نحن سنقول أليس من السنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده؟
فلا.
طيب، إذن هذا خلاف السنة. غمض العينين خلاف السنة. لكن أنا لا أقول بالنسبة للمثال، وهذا كله قائم على إغماض العينين عن صحة سند هذا الأثر.
صحيح.
فهل أنت على صحة منه؟
نعم، على صحة منه في ابن أبي شيبة.
هذا لا يكفي.
لا، على صحة يعني.
يعني درست إسناده؟
نعم، رأيت إسناده ودرست.
طيب، هل تعرف أين هو بسهولة؟
يصعب شوي، أظن في المجلد الثاني من ابن أبي شيبة، لكن خذ وقت.
أن السنة كما يقرر ذلك ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في هدي خير العباد أن لا يغمض عينيه، ويستدل على ذلك بأمور، منها حديث سهل ابن الحنظرية المروي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طليعة فكان وهو يصلي ينظر إلى الشعب الذي سيطل منه ذلك الطبيعة، وأشياء منها قوله عليه السلام كما هو ثابت في الصحيحين: لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فهذا أيضا يدل أن الرسول عليه السلام لم يكن من هديه أن يغمض عينيه في الصلاة، لكن الأثر هنا معالجة خاصة بمن يغلب عليه الالتفات فيقول يغمض عينيه، لكن هذا ليس مثالا أو لأقول لما جاء في السؤال غيره. نعم.
رضي الله عنه لأنه أخذ ما زاد عن القبضة، هذا مثالا لما يرمي إليه أخونا.
أكيد تعرف هذا المثال.
نعم.
طيب
قل هذه بعث معي فضيلة الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي القرش التيمي، مر بكم هذا الشيخ الشنقيطي كبير في السن في المسجد النبوي، ندرس عليه أشياء في الحديث منها شرح عنه لابن رجب ونقرأ عليه في مسلم وفي غيره، بعث معي إلى رسالة قال لابد أن تبلغها للشيخ وفيها أشياء استشكال.
عفواً أعيد علي اسمه.
اسمه الشيخ محمد أحمد مركب ابن عبد القادر الشنقيطي القرشي.
طيب كم سنه
الآن؟ تقريبا هو حدثني أنه يبلغ 83 أو يقاربها. قال لي أنا أكبر من الشيخ بن باز ب5 سنين.
هو في 83
تقريبا.
عجيب، أنا ما أذكره. كان في المدينة يوم كنت أنا هناك؟
هو يقول قديم أنا في المدينة بس ما حدد السنوات التي مكثها.
طيب ماذا يقول؟
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إنني ممن أخصك إنني ممن أخصك بالرأي والمعرفة وأبلغك السلام. ثم قال ويقال إن الشيخ محمد أحمد يطلب منك أن تدعو له بحسن الخاتمة، ويقول الحديث الذي في مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، في المعلوم بالإجماع بأن البهائم لا تكليف عليها، فكيف يقادني هذه من هذه؟ وأما قولكم حتى يظهر عدل الله أو ليظهر الله عدله، فهذا فيه بعد، وهل العدل لا يظهر إلا بذلك؟ وليس هناك يظهر من مظاهر العدل إلا هذا، ومن المعلوم قطعا فظاهر العدل ومن عدم دخول أي فرد الجنة حتى يعطى لأخيه منه، فما هو قولكم؟ هو كأنه يا شيخ يرد على مقالة يعني حول هذا الحديث ظهرت منكم.
بدنا نشوف المقالة ايش هو.
هو يقول انكم انتم تقولون ان هذا الحديث،
معليش وين المذكور الكلامي حول هذا الحديث؟
اي بس لعله اطلع عليه لكن ما ذكر المصدر.
ما ذكر لك؟
لا، هذه الورقة سلمها لي احد الاخوان من عند الشيخ قبل السفر.
معليش، هو لابد مخرج مكانك، بدنا نطوله الآن حتى نشوف إيش قلنا بالنص. تذاكر وين؟
الأيام الثالثة والرابعة.
ما يرد على كلام الشيخ الفاضل أنه يتساءل مستنكرا ما يظهر عدل الله إلا بإجراء العدل بين القرناء والجماء. نحن ما قلنا هكذا ولا أحد يقول، لكن هذا من مظاهر ذلك، فأي إشكال في ذلك؟ ثم كون الحيوانات غير مكلفة، نعم هي غير مكلفة، لكن أليس هذا ظالم وهو حيوان على ذلك الحيوان آخر وهو مظلوم؟ فما المانع من ناحية العقلية وبخاصة بعد ما جاء النص في الشريعة المحمدية أن الله عز وجل يقتص من القرناء للجماء؟ ما المانع أن يكون الأمر بإظهار، مش لإظهار العدل الإلهي، كمثال للعدل الإلهي؟ فهذا لا يفيد الحصر الذي هو يدندن حوله فيقول ألا يظهر العدل الإلهي إلا بكذا، ما عاد يقول هكذا. ولذلك أنا أحببت أن نرجع إلى الكلام الذي هو يشير إلى انتقاده حتى ننظر ما قبله وما بعده. هون ما في شيء من هذا الكلام الذي ما بقول الأكثر، لي أنا خرجت الحديث وما قلت شيء من ذلك الكلام. هنا إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة، أخرجه فلان وفلان، سلمت بقى صحيفة، قلت بأسفل الصحيفة والحديث صحيح لأنه قد صح عن أبي هريرة مرفوعا من طريقين، الأولى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عنه بلفظ لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. والطريق الأخرى يقتص الخلق بعض من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة، أخرجه أحمد. قلت وإسناده صحيح على شرط مسلم، ثم وجدت له طريقا ثالثا إلى آخره. وفي الباب عن أبي ذر وغيره، فراجع إن شئت المجمع. رأى رسول الله شاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر أتدري ما فيما تنتطحان؟ قلت لا. قال ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. قلت هذا إسناد صحيح رجال وثقات، وأخرجه ابن أبي الدنيا. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن أعمش البحث حديثي محض، فما تكلمت أنا، لكن الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ واضح جدا. هذا يعني مظهر من مظاهر عدل الله في خلقه، حتى من القرناء يختص منها للجماء، لكن ليس هذا لا يظهر إلا بهذه الصورة كما هو يقول. لا،
في تغميض العين في الصلاة ما أورد هذا الأثر الذي ذكرنا. وأيضا موطن ثاني قد يوجد فيه من كره الالتفات في الصلاة أو باب من رخص في الالتفات من الشمال، أيضا ما أورده.
بده مراجعة. نعم.
يقول ذكرتم حفظكم الله أنه تبين لكم بالاستقراء بأن ما سكت عليه الحافظ في فتح الباري أنه في درجة الحسن، فهل ظهر لكم بمقابلة كلام الحافظ بمقابلة ما ذكره الحافظ من الحديث بكلام أهل العلم، أو أنكم وفقتم الحافظ على هذا بما ذكره في مقدمته في المجلد الأول في أول؟
نعم، نحن نعتقد بأن قاعدة الحافظ بن حجر التي التزمها أو ادعى أنه التزمها في فتح الباري أن ما سكت عليه فهو على الأقل في مرتبة الحديث الحسن، لكن بالاستقراء تبين لي أنها ليست قاعدة مضطردة. وأنا في كثير من تعليقاتي وتخريجاتي انتقدت بعض ما سكت عنه، ولذلك فأنا لا أعتقد بسلامة القاعدة على إطلاقها، ولكني اعترافا مني بعلمه وفضله إذا لم يكن لدي بحث خاص بذلك الحديث الذي هو ذكره وسكت عنه، فأنا أعتد بسكوته معتمدا على قاعدته حتى يتبين لي ما يخالف هذه القاعدة. واضح الجواب؟
واضح
إن شاء الله.
قال من المعلوم أن الذهبي علق على بعض الأحاديث في المستدرك، ونجد بعض أهل العلم من بعد الذهبي إلى يومنا هذا يقولون خلاف ما قال، وقال ويوافقونه في بعض ما قال، فهذا دليل على أن الذهبي رحمه الله لم يتتبع أحاديث المستدرك تتبعا جيدا يسلم له فيه، أو أنه قصد الاختصار وعدم التدقيق.
الذي نراه والله أعلم أن الأمر محتمل لهذا ولهذا، أي يحتمل أن يكون ذلك اختصارا منه فقط، وحينئذ هو لا يدان بما قد أخطأ فيه الحاكم واختصر هو كلامه فيظن أنه وافقه، هذا محتمل. ومن المحتمل، وهذا الذي نحن نمشي عليه طبعا لكثيرين من قبلنا من جاءوا من بعد الذهبي بطبيعة الحال، أن الذهبي نظرا لكونه عرف بأنه إمام حافظ نقاد لا يمكن أن يسكت على ما اختصره إذا كان تبين له أن فيما اختصره خطأ، لأننا نجده في كثير من الأحاديث يقول قلت بل هو موضوع أو هو شبه موضوع أو فيه فلان هو ضعيف أو مجهول إلى آخره. فإذا لم يكن تلخيصه للمستدرك تلخيصا مجردا عن النقد، بل هو مقرون بكثير من النقد كما هو ملاحظ في مئات الأحاديث. حينئذ لا يسعنا إلا أن نقول كما نفعل في كثير من تعقباتنا له، فنقول قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين على شرط بخاري على شرط مسلم ووافقه الذهبي، لأنه اختصر كلام الحاكم وقال خي ميم خي أو ميم، هذا هو تلخيص بلا شك، لكن أحيانا ينتقده، فإذا نقول نحن وافقه أو بيض له أو انتقده بقوله كذا وكذا. لذلك ليس هو تلخيصا بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن بأنه لا يحمل مسؤولية ما لخصه، لا، لأن الواقع يشهد أنه تتبعه في كثير، حتى أنه أحيانا يتكلم كلام قاسي جدا بالنسبة للحاكم، أين عقله أين كذا حتى يتكلم مثل هذا الكلام. فظني أنا والله أعلم أن الحافظ الذهبي حينما لخص المستدرك لم يكن في نضجه المعلوم لدينا في علمه وفي نقده، وهذا شأن كل فرد من أهل العلم، هو يتسلسل في الترقي في العلم، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسواء كان الحافظ الذهبي أو الحافظ العسقلاني أو أي حافظ آخر لا يمكن أن يكون في أول طلبه للعلم كهو فيما قبل وفاته وهو يحمل هذا العلم، ليسوا سواء أبدا. لذلك فإذا رأينا أحد هؤلاء الحفاظ يكثر منه الخطأ في بعض كتبه فتأويل ذلك ولا بد من أن يقال إنه ألفه في ابتدائه في طلب العلم. والأمثلة على هذا يعني تكثر، من ذلك مثلا كتاب الروح لابن القيم، فيه العجب الإعجاب من حكايات بل خرافات، نحن ننزه الإمام ابن القيم الجوزية من مثلها، لكنها موجودة في هذا الكتاب، إلى درجة أن بعض الباحثين يتساءل هل صحت نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم الجوزية؟ أنا الحقيقة ليس عندي دراسة كجواب عن هذا السؤال، لكن أنا لا أستبعد أن يكون ابن القيم الجوزية ألف هذا الكتاب في أول طلبه للعلم، ولذلك نرى منه أحيانا صوفيات، ذلك لأنه نشأ في ذلك الجو الذي نبغ فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحورب من جماهير الطوائف العلماء لأنه كان أمة وحده في ذلك الزمان. فلا يستغرب إذن ابن قيم الجوزية أن يكون له هذا الكتاب، وأن يكون تأويل ذلك أنه ألفه في أول طلبه للعالم. هذا ما نقوله بالنسبة لتلخيص المستدرك للحافظ الذهبي. والآن معذرة، فالساعة تقول بلسان الحال، ولسان الحال أنطق من لسان المقال. 11:15. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا شيخ، ما عنده مانع الأخ يترك أخذ هذا الشيخ ويعمل فيه فرصة أخونا عصام يسأل، يعني حفاظا على أسئلة هذا الشيخ.
هو ما عنده مانع وأنا ما عندي مانع مثله.
أتركه.
بالنسبة لابن قيم الجوزية يصرح في كتاب مفتاح دار السعادة أن الكتاب له، كتاب الروح،
يصرح في هذا. نعم، جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك.